ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله أجمعين. أما بعد، هذا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي هل كان يحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر أو أن يتمثل بالشعر؟ والله ربنا تبارك وتعالى قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكيف كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تمثله واستدلاله ببعض الأبيات؟ وهل كان شاعرا؟ وهل كان يحسن الشعر؟ والشعر هو الفن المعلوم، الكلام الموزون المقفى المعروف الذي يتعاطاه الشعر ويعتني به ويصفيه وينزل على بحور وأوزان. قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرد ويجري على لسانه بعض الجمل الموزونة المسجوعة؟ وهل كانت تقع منه صلى الله عليه وسلم بقصد، أم كانت تقع منه اتفاقا؟ ووقوع الكلام المسجوع موجود في القرآن، لكن لا يسمى القرآن شعرا أبدا. فربما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا يسمى هذا شعرا، لأنه لم يقصده صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الشعر شعرا إذا كان مقصودا من قبل من شعره، من قبل الشاعر الذي قاله. ربما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. كلام مسجوع لكنه لا يسمى شعرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر ولا يحسن أن يقولها. وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. فوقع منه هذا اتفاقا وليس عن قصد، فمن وقع منه هذا عن قصد سمي شاعرا، وهذا باتفاق العلماء وتعريفهم وغوصهم في معنى الشعر. قال: وفي تسعة أحاديث. قال: حدثنا علي بن حجر. من الذي قال حدثنا علي بن حجر؟ الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال: حدثنا شريك، وهو القاضي ابن عبد الله القاضي عن المقدام ابن شريح، وشريح هذا أبوه هو شريح ابن هند الحارثي القاضي، وكان مشهورا بالقضاء والفتوى في أصحاب علي رضي الله عنه، وهو من المخضرمين الذين أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وممن روى عنه ابنه المقدام. المقدام عن المقدام ابن شريك عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال، وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه رضي الله عنها، أكثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي يستدل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله ابن رواحة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء، شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلى الفتح، مات في موتة شهيدا رضي الله عنه، ومات شهيدا فيها وأميرا كذلك، كان أميرا على الجيش وبيد الرايه، قتل شهيدا في العام الثامن من الهجرة، وهو أحد الشعراء المحسنين المجيدين الفصحاء البلغاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعلق بذهنه شيء من كلمات ابن رواحة فيتمثل بها صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون يحسن أن يقول شعر فلا صلى الله عليه وسلم، أو يقصد أن يقول شعر منشئا من عند نفسه، لا، نزهه الله عنه، كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ليه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان مستغنيا بالقرآن، مستغنيا بالقرآن، كما قال عبد الله بن عباس جميع العلم في القرآن، لكن تتقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تتقاصر عنه أفهام الرجال. فليس النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يكون شاعرا أو أن يتعلم الشعر، ولذلك لما رموه الكفار بكونه شاعر دافع الله عنه، أو بكونه مجنون دافع الله عنه، أو بكونه كاهن دافع الله عنه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. فسئلت عائشة رضي الله عنها كان يتمثل بشيء بشعر، قالت يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود، أول البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود، ومتفق بين الشعراء والأدباء والنقلة الدواوين أن هذا من شعر طرف ابن العبد القيس، وليس هذا من شعر عبد الله بن رواحة، وليس في الحديث إشكال أصلا، لأن المتأمل في هذا الحديث وجواب عائشة يعرف هذا، هي قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، هذا كلام قائم لوحده، ثم قالت ويتمثل ويقول، كلام منفصل عن الكلام الأول، فشعر ابن رواحة على حدة، وتمثل النبي عليه الصلاة والسلام ببيت طرف ابن العبد على حدة أخرى، ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود، وأحيانا في بعض الروايات جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأتي بهذا العجز من البيت على وجه، فربما قدم فيه آخر، ويأتيك من لم تزود بالأخبار يقدم فيه ويؤخر عليه، فيصوبه أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر، وكان يحفظ الأنساب والأشعار، فيقول ويصحح للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتيك بالأخبار من لم تزود. من لم تزودي أي من لم تعطيه زادا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني خبر اليوم أنت لا تتعنى له، ما يمر عليك يوم وليلة إلا وأتيك هذا الخبر، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. إذن إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل ببعض الأبيات وجزء من الأبيات، ولم يكن يحفظ بيتا كاملا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقول الشعر، ولم يكن يجيد أو يحسنه، وكل هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كونه أتى بالمعجزة الخالدة وهي كتاب الله القرآن الذي تحدى الله به الأولين والآخرين، ومع ذلك هو أمي لا يحسن أن يقول الشعر ولا يحسن القراءة والكتابة، علمه الله سبحانه وتعالى أعظم كتاب وأفضل تنزيل. كم حديثا قرأنا الليلة في هذا الكتاب؟ حديث من الصحابة عند محمد، لما نقول حديث من يعني الصحابة،
عائشة
أحسن، من عنهم؟
المخدوم شريح.
لا شريح أول حاجة، ومن عنهم؟ المخدام. ومن عنهم؟
شريك
بن عبد الله. ومن عنهم؟
علي بن أبي طالب.
أحسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبندار، ما معنى بندار يا عمرو الحسان؟ بندار، البندار مفرد البنادرة، والبنادرة في الأصل هم التجار بلغة أهل فارس، بنادرة الحديث، حفاظ الحديث، أساطين الحديث، بندار لكثرة حديثه وعلمه وفضله، بندار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد، قال حدثنا سفيان الثوري أبو عبد الله عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي ثقة فصيح عالم، قال حدثنا أبو سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة الصحابي الجليل أحد المكثرين من الحديث، اسمه عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، وهو لبيد ابن ربيعة العامري، أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر 140 سنة، وعندما أسلم لم يقل الشعر، اكتفى بالقرآن وكف عن الشعر، فكان وهو في جاهليته يغوص في المعاني، يغوص في المعاني، قال ألا كل شيء ما قال الله باطل، ألا كل شيء ما عدا الله فهو في اضمحلال وزوال، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معنى؟ وذكروا في السيرة أن بعض الصحابة استدرك عليه، قال إلا نعيم الجنة، إلا نعيم الجنة يعني لا يزول، صحيح نعيم الجنة باطل لا يزول، قال على كل شيء ما خلا الله باطل، هذه كلمة فيها حكمة، ولذا أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. معنى كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني أن يسلم شعره، لأنه كان من شعراء الجاهلية المتعبدين الذين يؤمنون بالبعث، الذين يؤمنون بالبعث. فلذا جرى في كلامه الحكمة والأبيات الموافقة للتوحيد أحيانا، للبعث والقيامة أحيانا. فلذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث شاعرين، لبيدا وأمي. أما لبيد فأسلم، من الله عليه فأسلم وآمن. قال النبي وكاد أمي بن أبي الصلت أن يسلم لكنه لم يسلم، كان يتوقع أن النبوة تنزل عليه ويكون هو النبي الخاتم. فلما جاء الأمر على خلاف ما يتوقع حسد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن به، فكانت كلماته في الجاهلية وهو في شعره كلمات تدل على الصواب قريبة من الحق، لكن هو مع ذلك لم يسلم. فالأمور بيد الله والهداية بيد الله، لو شاء الله له أن يسلم لأسلم أو يؤمن لآمن، لكن آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. فلا يظن ظن أن المسألة باللباق ولا بالحصار ولا بالفصاح، لا، ليست المسألة كذلك، بل الأمر لله سبحانه وتعالى، وفضل الله يؤتي من يشاء. هذا لبيب من الله عليه فآمن، والآخر لم يشأ الله له ذلك. فهذا الناس يتقلبون بين فضله سبحانه وبين عدله. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وهو من ثقيف. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنز قال أنبانا محمد بن جعفر وهو غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة عن الأسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان البجل قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمي، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني فإن محنتها قليلة وإن منحتها جزيلة. أصيب النبي عليه الصلاة والسلام وجرحت أصبعه، وهذا يسلي أحدنا نفسه بهذا. لنا بالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة، يذهب ألمها ويبقى أجرها، ويبقى أجرها. إذا أصيب الإنسان بشوكة بجرح أو ما إلى ذلك فإنه يتذكر مصاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. انظر إلى ضعفنا وانظر إلى رقة ديننا. الله المستعان، لو أصيب أحدنا بهذا ماذا سيفعل؟ كيف سيتأوه ويتأفف ويتألم ويتوجع؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. بلى، يخاطب هذه الأصبع بهذا الخطاب ويبين لنا ويعلمنا أن هذه المحنة محنة قليلة، لكن من ورائها المنح الجزيلة العظيمة. كم حديثا قرأنا محمد صاحب بصر لا تأكد كم حديثا قرأ المسلم ليس يا شيخ عند أخينا أحمد حديث من ومن حديث عائشة حديث أبي هريرة وجند بن سفيان بدر ثلاثة أحاديث. الأول عند حين أحمد العصر فيه إيش؟ وأتيك بالأخبار هل لم تزوج. والثاني ألا كل شيء ما قال الله باطل. الثالث هل أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما لقيت. قال حدثنا محمد بن بشار وهو متى عهدون به الليلة من هو بندار. قال حدثنا عبد سعيد والقطان أبو سعيد له ولد المحدث مسعيد سعيد بن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد له ولد المحدث وفي طبقته عند غنى سامع واحد اسمه ايه برضو يحيى بن سعيد الأنصاري. ها يعني سعيد الأنصاري عالم يعني سعيد الأنصاري عالم
الأموي
أحسن يحيى بن سعيد الأموي والصواب الأموي بضم الهمزة الأموي معناه يحيى بن سعيد الأموي في طبقة يحيى بن سعيد القطان خلاص يا إخوان. طيب ويحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة يحيى بن سعيد التيمي عرفنا أربعة اثنان عاليان واثنان نازلان عرفناهم عند آدم. أجل كم ممن يسمى بيحيى بن سعيد؟ أربعة اثنان نازلان واثنان عاليان. النازلان يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي والعاليان يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك ويحيى بن سعيد التيمي عرفنا. يحيى بن سعيد الأنصاري صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات عنه تواتر هذا الحديث إنما الأعمال. إذن الآن من صاحبنا الذي في السند؟ يحيى بن سعيد القطان من الركبية ولا منين؟ من البصرة. معنا يا إخوان من البصرة من علماء البصرة وهو من تلاميذ شعبة الملازمين المبرزين. قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري عند أخينا الشيخ موسى سفيان الثوري كنيته أبو عبد الله والشافعي كنيته ومالك وأحمد والثوري وابن ماجه والبخاري. أنت مالك ماشي مستمر ده والصنعاني أبو عبد الله برضه. طيب أبو حنيفة جميل أحسن بارك الله. قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيع لو عرفتموه لكم دينار. سن عمرو ابن عبد الله السبيع أبو إسحاق الإمام الكوفي لقي أبا بكر بن عياش ذات يوم وهو يبكي فقال له أبا بكر بن عياش لما تبكي؟ فقال لقد كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. وبيبكي عشانها. شو احنا بقى ما شاء الله بيبكي عشانها وبنعمل ايه؟ مشكلة فينا ضعف فينا وهم. الله المستعان. هذا أبو إيش؟ أبو إسحاق السبيع رب مقبال كان من حفاظ الكوفة. قال عن البراء بن عازب. طب أسألكم، أبو صحاب السبيع له ولد محدث، ما اسمه؟ يونس. وليونس ولد محدث، ما اسمه؟ إسرائيل. معنا يا أخوان، شوفوا سلسلة، سلسلة محدثين واحد من بعد واحد، هذا يعني قليل أن يوفق أهل البيت إلى هذا الشيء. وربما تجد الرجل عالم محدث ولده في باب ثاني، كان شعبة له ولد اسمه سعد، يقول سميته سعدا فما سعد ولا أفلح. الهداية بيد الله، لا تملك هداية ولدك، لا سيما وأنت في آخر الأزمان. كان الإمام مالك الأئمة المحدثين أمامه سبحان الله أعداد غفير، وولده قاعد يلعب بالحمام جنبهم كده بره، هذه مشكلة. ولذلك الإمام مالك كان يقول أربعة لا تؤنس بهم رشد، لا تأنس بهم رشد، أربعة لا تأنس بهم رشد. رجل لم يرتاح، ما ارتحلش ليطلب العلم والحديث، ومنادي القاضي، منادي القاضي الحاجب بتاع القاضي، كل شوية محكمة محكمة، اسمعوا واطلعوا انزلوا اخرجوا، مش هيفضل يحدد الأخبار أصلا، مش فاضي، الأمور بتشغل، ده جابوا لك أوراق، لا وقع الأوراق، لا ادخل اخرج داخل، انشغل عن العلم. وحارس الدار الغفير هو بيحرس ليل نهار، بيحرس من الليل وينام بالنهار، فمشغول مش عارف يفتح كتاب. وولد المحد أربعة لا تأنس من رجل إلا أن شاء الله. نادر جدا أما تحصل بيت، بيت علمي كده كله أو معظمه، الأخ مع أخيه، الوالد مع ولده، قليل. ولذلك كان عروة بن الزبير يقول أزهد الناس في العالم أهل، ممكن ناس من بعيد جايين ينتفعوا بهذا العالم، لكن أهل أزهد الناس، هذا من المصائب. فهنا أبو إسحاق السبيعي له ولد محدث، وولد ولدي محدث، زي إيه؟ زي بيت سيرين، بيت علم، محمد بن سيرين، حفصة بن سيرين، أنس بن سيرين، يحيى بن سيرين، عمارة بن سيرين، معبد بن سيرين، أو معقل بن سيرين، بيت علم، بيت آل أبي شيبة، بيت علم، أبو بكر بن أبي شيبة أخوه، عثمان بن أبي شيبة، وعلى هذا المنوال، لكن ليسوا بالكثرة الكافرة، إنما هذا قليل ونادر. قال عن البراء بن عازب، صحابي جليل هو أبوه، قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال لا. معنى الفرار المستمر لم يقع، إنما فاجأتهم هوازن بالنبال، ففر سرعان القوم أوائل الناس، وعلى إدر سرعان القوم فر من يليه، ولكن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض المسلمين، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي العباس بالقوم، يا أهل الصمرة، يا أهل كذا، يا أهل كذا، فكأنما عطفوا عطفا، جاءوا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا، والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، تلقتم هوازن بالنبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام له خيل وله إبل، طيب هو ركب البغلة، طيب ركوب البغلة في هذا الموضع دليل على الشجاعة. نعم، وإلا بالإمكان يركب الخيل المسرجة، ولا شك أن الخيل أسرع وأقوى وأعلى وأرفع من البغال، وبالإمكان أن يأتي بالإبل في هذا الموضع. لا، ركب البغل صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو الشاهد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يكن هذا على سبيل الشعر وقوله وصناعة أبدا. نعم صحيح، هذا كلام مسجوع، لكن ليس كل كلام مسجوع يكون شعرا. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، ما معنى الكوسج عند أدب؟ الكوسج اللي له لحية هنا بس، كيف هنا ما في، هنا ما في بس لحية هنا، شاف منكم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما له إلا شعرات هناك، أخونا محمود ممكن الكوسج له لحية على بطنه وليس على عرضيها شعر، اسمه الكوسج بلغة فارس. والكوسج هذا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وله أسئلة وله روايات في المدرسة. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني اليمن أبو بكر، قال حدثنا جعفر بن سليمان شيخ الضبعي وكان يتشيع، قال أنبأنا ثابت، وثابت ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد من سادات تابعين، وكان أنس يقول إن للخير لمفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير، وكان من عباد الزهاد يقول عن ثابت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء، هذا في العام السابع من الهجرة، يقال لا عمرة القضاء أو عمرة القضية أو القضية، معنى أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمرة الحديبية ليقضي العمرة التي منع منها وحوصر منها، وابن رواحة عبد الله يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي، خلوا من التخلية أي داوموا عن تخلية طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا تعرقلوها ولا تقف أمامها، بني الكفار أي يا بني الكفرة، خلوا بني الكفار يا أداة لداء مقدور بني الكفار عن سبيله، سبيله المعنوي عن سبيله الحسي، فلا تصدوا عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني اليوم لنا الغلبة، وليس المراد اليوم الذي اعتمروا فيه، فإنهم دخلوا مكة معتمرين لا محاربين، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مطيله، الهام هي الرأس التي تضعها على وسادتك فتطيل المطيل وتنام عن مطيله، يعني عن موضعه، فلا تقيل إنما تنفصل عن مواضعها وأجسادها، يذهب ويذهل الخليل عن خليله، يذهل أي الخليل الصديق الحميم عن خليله بسبب هذه الشدة وبسبب ضرب الأعناق والرقاب. وفيها أيضا يا رب إني مؤمن بطيله إني رأيت الحق في قبوله. بيت ثالث بعد هذين البيتين يرتجز ابن رواحة، كان شعره شعرا قويا، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تمثيله، ضربا يزيل الهام عن مطيله ويذهل الخليل عن خليله. يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله. ثم مات رضي الله عنه في العام الثامن من الهجرة في غزوة مؤتة شهيدا أميرا كما مر معنا. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النمل. صحيح، شعراء النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلمات مؤثرة أشد من واقع النمل. هذا منهم عبد الله بن رواحة وحسان ابن ثابت وجماعة، ففيه جواز إنشاد الشعر في حرم الله ما دام هذا الشعر فيه ذكر الله أو الدفاع عن الإسلام أو مدح هذا الدين وبيان محاسنه وذم دين الكفار. قال: حدثنا علي بن حجر والسعدي، متى عهدنا به؟
الليل.
قال: أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سامورة قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر، يتناشد يعني يطلب بعضهم من بعض أن ينشد أحدهم الشعر المحمود، يتناشدون. مش معنى ينشئون، في فرق بين يتناشدون وينشئون. يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، أي ساكت عنهم لأنه لم يمنعهم من إنشاد الشعر. وذكر أمر الجاهلية لحسن خلقه في عشرتهم وزيادة في ألفتهم ومحبتهم لهم صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم يقول، كان في بعض الروايات: ما نفع صنم أحدا مثل ما نفعني صنمي، فإني جعلته من الحيس لما كان لي من لما كان لي من الكيس، فنفعني في زمن القحط وما كان معي من الراد، عمله من الحيس، معنى شيء من الدقيق والسمن والعسل، عمل الصنم من هذا، نفع ولا ما نفع؟ عند الجوع، عند الجوع، عند القحط أكله. فكان بعضهم ربما يقول هذه الأبيات والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ويضحك، أو حتى تبدو وتظهر نواجذه عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول: رأيت ثعلبا صعد فوق صنم وبال على رأسه وعينيه حتى عمي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك. فقلت: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ الأبيات، والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم. فالشاهد من هذا أنهم كانوا ينشدون الشعر ويقول يعني ويتناقلون الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر ساكت لا ينكر عليه. وربما هذا كان في المسجد أحيانا، ربما يكون هذا في المسجد أحيانا، كان في بعض الروايات. المقصود ما دام هذا الشعر ليس بالشعر الفاحش ولا البذيء، فالشعر كالكلام حسنه حسن ورديئه رديئه، لكن المذموم أن يتجرد الإنسان لهذا الشعر ويسيطر ويغلب على القرآن وعلى ذكر الله، وأن يحتوي ويشتمل على الفحش والقبح والبداء. وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: اهجره وروح القدس معه، يؤيده. فهناك شعراء الدعوة ولله الحمد في كل زمان تجدهم شاهرين ظاهرين، أمرهم جلي وواضح، قد أثمروا في الناس وقد استحثوا فيهم الهمم وأثروا فيهم بالوعظ بنصرة المظلوم، في تنبيه الغافل، في تعليم الجاهل، في تحريك الساكن. لا بأس بهذا ما دام الأمر منضبطا بالضوابط الشرعية. ولأن يمتلئ فم أحدكم شعرا قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. المقصود بهذا الحديث الشعر المذموم، الشعر المذموم. قال في هذا الحديث: وربما تبسم معهم. قال: حدثنا علي بن حجر، أنبانا شريف، قال: عن عبد الملك بن عمير. متى عهدنا به؟ متى عهدنا؟ ما اسمه؟ عبد الملك بن عمير اللخمي، وهو فصيح عالم ثقة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشعر كلمة، أي أحسنها لدقتها وجودتها وحسنها، أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فتعقب الصحابي بقوله: إلا نعيم الجنة. قال: حدثنا أحمد بن منيع البغوي، قال: حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن طائفي، عن عمرو بن الشريف الشريف عن أبيه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية. نعم، استحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. قال: فأنشدته 100 قافية من قول من؟ أمية بن أبي الصلت فقط. ليه؟ لما فيها من الإقرار بوحدانية الله والبعث. وقد قرأ أمية بن أبي الصلت التوراة والإنجيل، ولكن لم يشأ الله أن يسلم. قال: كلما أنشدته بيتا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: دين. استزيدهم، اسم فعل أمر، طلب الزيادة في الحديث، حتى أنشدته 100 بيتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليسلم، إن كاد. قارب ولكن لم، قارب ولكن لم يسلم. وكان غواصا في المعاني أمية بن أبي الصلت. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، وهو أبو محمد البغدادي، وعلي بن حجر. والمعنى عندكم ايه؟
واحد.
يعني المعنى المؤدى واحد. ليه؟ لأن اثنين حدثا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر. قال: والمعنى أي المؤدى واحد متقارب. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسان بن ثابت منبرا، سمي المنبر منبر من النبر أو الارتفاع في المسجد، يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح أي يدافع ويخاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان روح القدس، المراد جبريل عليه السلام، ما ينافع أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من هذا الباب، ويليه باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. يقول حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر وهو الظاهر قاسم بن الهاشم، هاشم بن قاسم القيصر ملقب بقيصر شيخ الإمام أحمد، قال حدثنا أبو عقيل الثقفي وهو صدوق عبد الله بن عقيل عن مجالد وابن سعيد، قالوا في مجالد، مجالد يزيد في الحديث أي يكذب في الحديث، وهذا الحديث ضعيف بسبب مجالد هذا. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعب أبو عمرو عن مسروق وهم الأجدع أبو عائشة عن عائشة قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خراف، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء، ذات ليلة يعني ايه المصامر والسمر بالليل مكروه من ينام بعد العشاء إلا في أحوال كأن تسامر ضيفا، كأن تكون حديث عهد بعرس، كأن تكون تذاكر مع آخرين كتب العلم، كأن تسامر وتحدث بعض الناس والجلساء في مصالح المسلمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعده، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده إلا في هذه الأحوال التي ذكرها العلماء. هنا محادثة النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء، ففي هذا من حسن العشرة والتأليف بين الزوج وزوجته والملاطفة والمباسطة معه. قال ذات ليلة النساء حديثا وقالت امرأة منهن كأن الحديث، وأيضا لما قالت حديثا يعني كلاما عجيبا، كلاما عجيبا ونبأ غريبا، إيش معنى بحديثها بس مجرد حديث، يعني في طرف في قصة. فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عضر قبيلة من قبائل العرب أسرته الجن من جاهلية فمكث فيهم دهر ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. ولكن هذا الحديث حديث شديد ضعف، ولذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله كما في سلسلة أضعيف. قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس. تعرفون عيسى بن يونس؟ ابن أبي إسحاق السبيع ذكرنا من قبل. عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عائشة قالت جلست 11 امرأة فتعهدنا التزمنا شرطنا واتفقنا وتعاقدنا ألا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. والمقصود أن هؤلاء النسوة تعاقدنا وتعهدنا على هذا الخبر الحديث ليلا، ولذا ناسب ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر جلست 11 امرأة فتعهدنا وتعاقدنا ألا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت عائشة تقول، ومن العلماء من يقول هذا الحديث جله موقوف إلا الجملة الأخيرة التي فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع أم زرع. ورجع الحافظ ابن حجر أنه هو مرفوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع فأقر وجاء صريحا مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي رحمه الله تعالى. قالت الأولى زوجي لحم جمل غد على رأس جبل وعر. لحم جمل غد، غد يعني هزيل، على رأس جبل وعر خوف من اللي يطلع له ولو طلع هينال ايه ولا شيء. قال لا سهل فيرتقى الجبل هذا ولا سمين فينتقل او فينتقى، اما بينتقل يعني ينقل ويعطى ويهدى. طيب الان هي مادحة ام ذامة؟ ذامة. معنى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل او فينتقى. طيب هي الان عينت زوجها، قالت هو فلان ابن فلان ابن فلان من الأسرة الفلانية من بيت فلان لكي تكون هذه غيبة متحققة؟ لا،
هي معروفة
للإنسان. ها؟
هي معروفة للإنسان.
معروفة؟ ليش معروفة؟ أصل عائشة ما عصرت هذا. وبين الحديث لما نقول برواية نسائي ها النبي عليه الصلاة والسلام يحكي قصة، وأيضا في الجاهلية ما في أمر الغيبة للتعريف. قالت الثانية زوجي لا أبث خبر، لا أنشر خبر، خبره طويل عريض، إني أخاف ألا أضر، لو فتحت فيها طول خالص ومش هنتهي. ها إني إن أذكره أذكر حجره وفجره، ها يعني سيئاتي وحسناتي ظاهره وباطنه. معنى زوجي لا أبث خبر، إني أخاف ألا أضر، إن أذكره أذكر حجره وبجره. قالت الثالث، طيب الثاني هذه إيش رأيكم، ذمة ولا مادحة؟ ذمة شاكية. قالت الثالثة زوجي العشن الطويل الطول المفرط المدموم، لأن كلما إيه بعد يعني المخ العقل لا المخ يبعد من القلب يحصل فجوة بعيد المسافة دي، هم المفسرون بيفسروها كده، معنى المفسرون بيفسروها كده يعني، وذلكم بيستدلوا الأطباء في خلقة الشخص على عقله على ذكائه على رأيه على كل شيء. معنى قال الطويل المذموم في الطول زوجي العشن إن أنطق أطلق، هتتكلم هتطلق، يرميها قذيفة حطها هناك تكون بعيدة. طب وإن أسكت وعلق لا تصير هي الزوجة ولا تصير هي بالأجنبية معلقة. طيب هي ذمة ولا مادحة عندكم؟ ذم. كم واحدة ذمة الآن وكم واحدة مادحة؟ ما فيش واحدة مدحت دلوقتي؟ كم واحدة هذا مدحت؟ أربعة مدحوا ولا ثلاثة مدحوا؟ كلهم ذموا إلى الآن. قالت الرابعة، اسمعوا بقى شوفوا الكلام الجميل فصيح البليغ. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة. ليل تهامة؟ ليل جميل جدا اللي عاش منكم في تلك الأماكن عرض. وقالوا أيضا من تهامة مكة جوها بالليل جو جميل. قالت زوجي كليل تهامة. شوف المرأة الفصيحة البريحة، لا حر ولا قر، وسط جو معتدل، ولا مخافة ولا سآمة. لا مخافة، لا تخاف منه يحصل منه مشكلة ولا حاجة تضجر، ولا سآمة ولا تسأم من حياته وعشرته، عشرته جميلة. طب ليه مادحة ولا مادحة؟ قالت السادسة زوجي إن أكل لك. شوفها يبدأ البداية ها؟ الخامسة؟ طيب الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. مات زوجي إن دخل فهو كالفهد معنى، وإن خرج كالأسد ولا يسأل عما عهد. لا يترك من شيء متغافل عنه معنى عن عمد. هذا مات. السادسة زوجي إن أكل لك، من أولها كده مادحة ولا دم؟ دم. وإن شرب اشتف وإن اضطجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني لا يعلم حال زوجته، هي متألمة هي مستوجعة هي فرحة هي مبسوطة، ما عنده خبر. قالت السابعة زوجي عياء أو غياء طبقا، كل داء له دم. مدح ولا دم؟ دم. شجك أو فلك، يعني إن جرحك يجرح، أو جمع كلا لك مصيب، أيضا هذا دم. قالت الثامنة، شوف الثامنة كلام جميل، زوجي المس مس أرض وديع جدا، أملس كالحرير، والريح ريح زر، يعني يدل أنه معتني بمظهر. المس مس أرض والريح ريح زر. الزنب هذا نبات حلو رائحة طيب رائحة. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، مدحة طويل النجاد، السيف طويل لأنه رجل أيضا طويل، عظيم الرماد كريم، قريب البيت من الناس، بيته قريب من الطريق طريق الوادي، خليه يمر بالليل هو مولع النار بيمر عليه يكرمه يعطي الأضياف يكرمه. قالت العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، هذا أيضا مدح وثناء. له إبل كثيرات المبارك، بتصف المال والثروة، قليلات المسارح. ليه؟ الإبل دي بقية في المناخ وأعطانها بيعطلها علم، قليلات مسارح ما تحتاجش تمشي بعيد، قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر أي العزم أيقن أنهن هوالك للضيف، هيذبحهم للضيوف كرم. قالت الحادية عشر زوجي أبو زر. وما أبو زر؟ قالوا كنية بهذه الكنية أو كانت بهذه الكنية، كثير الزرع والحرب والغلال، أناس من حلي أذني، ملأها بالحلي، وملأ من شحم عضد زينة وحلي، وبجحني فبجحت إلي نفس الرحة ففرح، وجذني بأهل غنيمة بشق، يعني شدة أهل غنيمة غنم قليل وحالة شديدة وجدها عند أهلها في حالة شديدة كما قال الله سبحانه وتعالى إلا بشق الأنفس، فجعلني في أهل صهيل وهي الخيل، وأطيط وهي الإبل، ودائس البقر، وملق ماشية البقر، فعنده أقول فلا أقبح. يا سلام، أمير معززة مكرمة، وأرقد يرحمك الله، وأرقد فأتصبح. مش هي بقى اللي هتكون تخدم وتشتغل، لا، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع حماتها، في واحدة بتمدح حماتها اليوم قليل. طيب يعني ممكن تمدح الجيران كلهم والنساء كلهم وكل إلا حماتها، عفوا لقد انتهى نفت رصيدكم عند الحمى، خلاص ما فيش رصيد، كل الناس في رصيد بس عند الحمى فيش رصيد الا من رحم الله. والواجب ان المرأة تكون مع حماتها تعاملها زي ما تعامل امها واحسن، هذا هو الواجب. قالت ام ابي زرع فما ام ابي زرع عقومها رداع. قال العقوم هي الاواني، وبيتها فساح، عندكم الخولة بالحق، هي بالحق بالحق. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، ولد كده ايه نحيف وخفيف، مش سمين بقى ما يعرفش يمشي ولا يتحرك، بطيء. لما يكون نحيف لو توصيه حاجة بسرعة يجري ويرجع سريعا. مضجعه كمسل شطبة، مثل السيف كده ايه الرفيع. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هذه ها ولد المعزة الصغيرة، ذراع الجفرة صغير كده معنا. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طول طوع أبيها. يا سلام، اليوم لما يكون عندك بنت بتطوعك انت تقعد تحمد الله ليل نهار، ولا ولد يطوعك سبحان الله تشكر الله ليل نهار. قال وملء كسائها، وطوع امها وملء كسائها، وهذا مدح له للبنت. انما شوف الولد كمسل شطر والبنت ملء كسائها، هذا فعلا مناسب للولد وهذا مناسب للبنت. قالت وغيظ جارتها، جارة أبي زرع، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنشره ولا تنقذ تنقذ ميرتنا تنقيثا بالقاف، عنده فيصل معناه يعني ما ايه، لا تبعثر في الغلة ولا في الرز ولا كده ولا يمين ولا شمال. يكون أهل البيت محتاجين كيلو رز، هي تعمل 5 كيلو رز، ما ينفعش، ما راحت الدنيا فلتت. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقذ ميرتنا تنقيثا، هذا مهم جدا يا اخوة، حفظ السر في البيت مهم. بعض الناس بعض اراد ان يختبر زوجته في حفظ السر معنا، فاصبح من الصباح فوضع جنب الوسادة بيضة، فقال لزوجته البيضة هذه ما رأيت البيضة، هل من جاءت، هل يعني من الله عليها، ففقصتها. وإياك أن تخبري أحدا، إياك أن تخبري أحدا، إياك. فمشى الرجل بالعمل وهي راحت عند الجيران من السطح، زوجي أتى ببيضتين مش بيضة واحدة، ما جاء الظهر إلا القرية كلها فلان ابن فلان أتى بمئة بيضة، أصلها بيضة وأراد يختبرها. فقال الأمير أمير المدينة قال ائتوني بالرجل ده اللي بيطلع البيض منين، قال لابد يجيبوا لي الرجل هذا. فراح قال يا أمير المؤمنين أنا في أمان وحل من العقاب، قال له إيش في أصل المسألة إيه؟ قال والله يا أمير المؤمنين أنا وجدت يعني لقطة وأردت أن أخبر زوجتي، فأردت قبل أن أخبرها أعرف فيها هتحفظ سري ولا لا. قال ما هي اللقطة؟ قال لقطة على الكيت الفلاني والكيت الفلاني. قال هي لك الأمير. قال هي لك. فالفضل يا أخوان حفظ السر هذا أمان. أمان إذا رأيت الرجل يتكلم معك بكلمة والتفت فعلم أنها أمان كما في الحديث. فبعض النساء بعض الزوجات تأخذ من زوجها الكلمة ما شاء الله ما تتبال على طول تمشي مباشرة وفي الأجهزة والمحامين اليوم إذاعات إخبارية عجيب والرجل أعطاه الكلمة وأراد أن تستسر بهذه الكلمة هذه المشاكل. شو الجارية عمل كيف جارية تمام ماشية على الصراط مستقيم قالت لا تبث حديثا لا تمثيل أم تنشره لا ولا تنقذ ميرتنا تنقيفا يعني لا تبعثر في الأكل بالطعام ولا تملأ بيتنا تعشيشا عندكم بالشيء نعم يعني لا تملأه قذى وعفش وما إلى ذلك إنما تنظف. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض أواني اللبن بتنخض عشان يخرجوا منها الزبدة هذا دليل الخصب دليل المرعى الكثير دليل اللبن الكثير في الضروع. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكح. عجبته المرأة دي فرح قال السلام عليكم مفيش نصيب انتهى المقسوم بيننا وبينه طلق. قال فطلقني ونكح فنكحت بعده رجلا سريا يعني سيدا ركب شريا يعني يركب خيلا فائقا وأخذ خطية السيف من أنواع السيوف الجيد وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع معناه في الألفة والوفاء لا في الفرقة والإجلاء مش في الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر الشراح وبعض الشراح قال في هذا الحديث من الفوائد حسن المعاشرة للأهل أو سمع له على فرض أن الحديث هذا إيش رواته عائشة كما في الصحيحين في حسن المعاشرة للأهل. الثاني فضل عائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الثالث جواز السمر هو ذا المقصود من الباب. الرابع الإخبار عن الأمم السالكة ليه؟ لأخذ العبرة والعظة والتربية. الخامس وأن طيب ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. مر معنا في غضون هذا الحديث جمل وآخر جملة اللي تعرف بالمسألة الأخيرة هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في بعضها كده مطلقا وفي بعضها إلا أنه طلق وأنا لا أطلق. طيب الجمل الذي جاء في مطلقة كنت لك كأبي زرع ممكن واحد يفهم منها أمر الطلاق فقط لا يقول لك الكنايات تفتقر إلى النيات. مسألة فقهية في باب الطلاق معنا إخوان. طيب يعني هو فيه فوائد كثيرة والعلماء منهم من أفرده بالتأليف والشرح فالقاضي عياض المالك وغيره كذلك أفرادوه بالشرح والتأليف. يلي هذا الباب باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ستة أحاديث. قال حدثنا محمد بن مكنة أبو موسى العنس الملطب بالزمن، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، متى عبدنا به؟ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي طلب من الإمام الشافعي رحمه الله أن يكتب له كتابا في أصول الفقه، فألف له الرسالة الكتاب معروف، وسماه رسالة لأنه أرسل به إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال أنبأنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السميع عن عبد الله بن يزيد عن البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا دعاء من الأدعية المتعلقة بأذكار النوم يحافظ عليها المرء كما كان يقولها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو المروزي نزيل بغداد فقه، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة وهو ابن اليمان أبو عبد الله، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه قال اللهم بك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلان، قال حدثنا المفضل بن الفضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيها، وهو النفخ بدون ريق، وقرأ فيهما قل هو الله أحد الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسد، يصنع ذلك ثلاث مرات. قال حدثنا محمد بن بشار غندار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة، قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسي، قال حدثنا عفان وابن مسلم الصفار وكان من المتشددين في الجمع والتعديل، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة أحد الثقات أثبات العباد عن ثابت ومن أثبت الناس في ثابت عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كفي له ولا مؤمن. الحمد لله حمدا كثيرا على إطعامه وإسقائه وكفايته وإيوائه لنا، فكم من إنسان لا كافي له ولا مؤمن، كم من إنسان في شدة وفي فقر وفي عوز وأنت في غنى وأنت ولله الحمد منعم مكرم. فأحمد الله، والسنة أن الإنسان يأتي بهذا الذكر طارة وبالذكر الآخر طارة، ولا يقتصر على ذكر واحد بل ينوع لكي يعمل بالسنة كلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا يجعله يتدبر ما يقول. فلو اقتصر على دعاء واحد فربما جرى هذا على لسانه إلى تدبر. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري عندكم، وهو البلقي مستور من 11. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني أحد الأثبات من رواة الكتب الستة، عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. ما اسم أبي قتادة؟ الحارث بن ربعي، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي شاعر. من هو عند أدم؟ ها؟ حسان. وخطيب من هو؟ من هو؟ ثابت بن قيس بن شماس. ومؤذن من هو؟ أربعة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. من هم الأربعة؟ الشيخ موسى
بلال
وسعد القرض وأبو محظورة بما جميل. طيب وفارس هو أبو قتادة. طيب وسيفه وحواريه رسول الله عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام. طيب وأسد الله أسد رسوله حمزة رضي الله، وسيف الله المسلول خالد بن الوليد. أحسنت ما شاء الله، حكماء فطناء متيقظون جزاكم الله خير. هكذا قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي مشهور بكنيته جزاكم الله خير، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل، أي نزل النزول بالليل، نزل على الطريق أو جانب الطريق أو ناحية الطريق بالليل يستريح واستجم، اضطجع على شق الأيمن. طيب ما الحكمة في الاضطجاع على شق الأيمن دون الأيسر؟ أن القلب مائل إلى جهة اليسار، القلب مائل إلى جهة اليسار، فعندما تنام على الأيمن يكون القلب لا يأخذ وضعه الطبيعي، لو نمت على اليسار استغرقت في النوم، لأن القلب مائل إلى اليسار فينام ويستغرق في النوم. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتين سنة الفجر راتبة الفجر يضطجع على شق الأيمن، إذا نام وعرس على شق الأيمن، إذا نام على فراش البيت على شق الأيمن. لا بأس أن الإنسان يبتدئ في البداية وهي السنة على شق الأيمن، إذا انقلب على شقي أو جنبي أو ظهري وهو لا يشعر ولا يدري خلال نومه لا حرج، لكن يكره أن ينام على بطنه، فإن النوم على البطن انبطاح أهل النار والعياذ بالله. قال وإذا عرس قبيل الصبح عمل إيه بقى؟ نصب ذراعه أيضا اضطجع على شق الأيمن ويزيد حاجة، ينصب ذراعه وضع رأسه على كفه، ينصب ذراعه يعني يعمله، شوفوا ازاي مين بقى اللي يتحمل المتكئ ده، متكئ عالي قوي 50 سنتي، الذراع ده 50 سنتي. قال واذا عرس قبيل الصبح عشان لا يستغرق في النوم نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. بهذا ننتهي نحن واياكم من درسنا في الشمال المحمدية قبل المغرب، موعدنا إن شاء الله بعد المغرب مع كتاب نظار السبيل. إذا ذكرت إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.